إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شاع الكذب في زماننا هذا حتى أصبح الصدق طارئا، والكذب هو الأصل في بعض المواقف، والسبب هو ضعف الإيمان وضعف مراقبة الله عز وجل، والغاية هي حظوظ النفس والدنيا وشهواتها. يكذب إرضاء لفلان، أو يكذب كبرا وعنادا ورفضا للحق، أو يكذب من أجل شهوة أرضية، مال أو جاه أو حظوة عند أحد الوجهاء، أو يكذب عصبية كما قال الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الكذب آفة دينية أخلاقية عبر العصور، لكنه كثر في زماننا هذا مع كثرة وسهولة وسائل التواصل وازدحام نقل الأقوال والآراء. جاء ذكر الكذب في القرآن نحو 200 مرة، إما على سبيل الذم، وإما على سبيل تبيان سوء عاقبة الفاعل. الكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه قصداً وعمداً، قصداً وعمداً. الكذب كبيرة تجر صاحبها إلى النار، كما في صريح الحديث المتفق عليه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يصبح وصفا له بارزا الكذاب عند الله سبحانه وتعالى. الكذب يؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله. يقول سبحانه: قتل الخراصون، أي لعن الكذابون. وقال أيضا جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صح في مسلم أن ضمن الثلاثة الذين لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنفق سلعته بالحلف الكاذب. الكذب من خصال المنافقين، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الكذب أقسام، من أشدها إثما، من أشدها إثما الكذب على الله ورسوله، وهذا متعاطيه مقعده محجوز له في النار، نسأل الله السلامة. في صحيح الحديث، في الحديث المتواتر الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ لنفسه مكانا في النار، فليتبوأ مقعدا له في النار. ولذلك فإن الاستهانة في نقل الأحاديث الضعيفة والموضوعة هنا وهناك في الواتساب وغيره بلا تمحيص ولا تدقيق حتى بغير قصد الكذب، يحذر منه المسلم الواعي، فربما كذب على الله أو على رسوله وهو لا يدري. يلي ذلك في الشدة الكذب بين الناس للإفساد بينهم. الكاذب بذلك يجمع بين كبيرتين، النميمة والكذب، ثم تأتي اليمين الغموس. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. قال ابن الأثير: اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. اليمين الغموس من كبائر الذنوب، ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار. أيها الإخوة، من الكذب الكذب على الناس كي يضحكهم. في صحيح في سنن الترمذي بسند حسن عن معاوية ابن حيدة قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال المناوي: كرره، أي ويل له ويل له، إذانا بشدة هلكته. وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعون كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. قال الشيخ بن عثيمين: ضرب الأمثال ونحو ذلك بالقصص أو بالقصص الافتراضية لا يدخل في ذلك، أي لا يدخل في الكذب. قال: ما دام الغرض ليس هو إضحاك الناس، فالإنسان إذا ضرب مثلا بقصة، مثل أن يقول: أضرب لكم مثلا برجل قال كذا أو فعل كذا وحصلت نتيجته كذا وكذا، فهذا لا بأس به. حتى إن بعض أهل العلم قال في قول الله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، قال هذه، بعض العلماء قال هذه ليست حقيقة واقعة، وإنما هو مثل، واضرب لهم مثلا. وفي القرآن: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فإذا ذكر الإنسان قصة لم ينسبها إلى شخص معين، لكن كأن شيئا وقع وكانت العاقبة كذا وكذا، فهذا لا بأس به. أما إذا نسبه إلى شخص وهي كذب فهو حرام، تكون كذبة. ومن الكذب أن يكذب ليجلب أنظارهم إليه ونحو ذلك. ومنه أن يقول: رأيت في منامي كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو كاذب. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا بقوله كما في صحيح البخاري: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال النووي في شرحه للحديث: الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا يستطيع، ولكن لا يزال يعذب ويقال له: لا بد أن تعقد بينهما. هذا وعيد يدل على أن التحلم بحلم أو بحلم لم يره الإنسان هو من الذنوب الكبيرة. والحديث عن الكذب يطول. وفي العموم لم يرخص الشرع الكذب إلا في مواطن قليلة. قال أهل العلم: ليس كل كذب معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل وفرضا واجبا يأثم من تركه. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أي ينقل الخير ولو كان كذبا بقصد الإصلاح بين فريقين أو بين رجلين، وقد أباح عليه الصلاة والسلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها، والمراد به في إظهار الود والوعد بما لا يلزم من فضائل الأشياء ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها من الحقوق أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام بإجماع المسلمين. لا يستغرق في الكذب على الزوجة في كل أمر، وإنما فيما يستجلب المودة. والكذب في الحرب جائز كذلك، الحرب خدعة. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن المسلم يجب عليه أن يكذب، يجب عليه أن يكذب إذا سأله سلطان ظالم عن مكان مسلم ليقتله ظلما، وإنه إن صدقه وأخبره بموضعه كان فاسقا عاصيا. فقد اشتهر أثر على لسان بعض الدعاة، وهو ما رواه ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذاك. قال: هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون ذاك. قال: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. هذا حديث باطل في إسناده يعلى بن الأشدق. قال عنه ابن حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدري. وقال أبو زرع: ليس بشيء ولا يصدق. وقد أورد الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وقال: حديث موضوع، أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الزنا أشد من الكذب، ولهذا جاء مرتبا بعد الشرك بالله وقتل النفس في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالزنا أشد إثما من الكذب، وكذلك السرقة. فكيف يقترف المؤمن الزنا والسرقة ويستحي من الكذب؟ ولقد جاء في الزنا من العقوبة في الدنيا الحد والوعيد في الآخرة ما لم يأتي مثله في الكذب، إلا إن بعض أفراد الكذب، أنواع معينة من الكذب أشد من الزنا وغيره من الموبقات كالكذب على الله ورسوله. قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أما القول بأن مطلق الكذب أشد من الزنا فقول باطل. معاشر الإخوة، الإعلام وما أدراك ما الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي كلها مليئة بالكذب إلا ما رحم الله. فلنحذر، فليس جميع ما نقرأ أو نسمع بالضرورة هو الصدق، ولئن كان التدقيق والتمحيص يوما ما مهما فإنه اليوم أهم. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الصادقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في فلسطين والشام واليمن وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم، وانصر جنودنا في كل مكان، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.